بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجهم. أنا اليوم راجعت سهل بن زياد، هذا إصرار أحد الأخوة خلاني، وإلا كنت مطمئن أن النتيجة هي النتيجة التي توصل إليه الفطاح من علمائنا المتأخرين كالسيد الخوئي والشهيد نصر أستاذنا رضوان الله تعالى عليه والسيد الحائري. إذا كل هؤلاء يعني اقتنعوا برأيا، ما يبقى احتمال عقلائي على أنه أنا أفحص وأتوصل إلى نتيجة أخرى. على كل حال، فأنا رجعت سهل بن زياد وشفت واضح جدا أنه ضعيف، أو لا أقل أنه الحكم الظاهري لنا أن نبني على ضعفه حتى وإن كان ثقة عند الله في علم الله. هذا واضح جدا، يعني كلمات الأصحاب كلمات الرجاليين يضعفوا بشدة ويضعفوا من حيث وثاقة الحديث، من حيث الحديث يضعفوا، لا من حيث لا فقط من حيث الغلو وما أشبه من القضايا العقائدية، بل يصرحون بضعفه في حديثه، بضعفه في الحديث. فأنا أقرأ ما ورد بشأنه، ما عدا أن الشيخ الطوسي أكفت في موضعين يضعفه بشدة، وفي موضع يقول ثقة، والمظنون قويا أن هذا التوثيق هم إما زل من قلمه الشريف أو من المستنسخين، وإلا ففي موضعين يضعفه بشدة. النجاشي أهم الرجاليين ولعله أقواهم وأشهرهم، النجاشي رضوان الله تعالى عليه قال: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه فيه. تصريح ضعيف في الحديث صحيح أيضا يضعفه من نواحي أخرى، لكن هذا تصريح بأن ضعفه ضعف في الحديث، مو فقط من ناحية ضعف عقائده مثلا أو كونه من الغلاة أو ما شابه. كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. حتى هذا أحمد بن محمد بن عيسى مو فقط بل يشهد عليه بالغلو، بل يشهد له بالكذب. وأخرجه من قم إلى الري. خب، احتمال أن يكون هذا ناشئ من اعتقاد أحمد بن محمد بن عيسى بغلوه، لأن في هذا الشيء لربما كان أحمد بن محمد بن عيسى متسرعا، لربما على كل حال كانت هذه طبيعته يتسرع في اتهام الناس بالغلو، في اتهام علماء الآخرين بالغلو. لربما أحمد بن محمد بن عيسى أخرج أحمد بن محمد بن خالد أيضا، مو فقط هذا أخرجه إلى، ثم بعد ذلك تندم ومشى في جنازته حافيا حاصرا، على كل حال قصة من هذا القبيل. على كل حال، فمعلن أنه يتهمه بالغلو، هذا خلي على جانب، أما يتهمه بالكذب شلون؟ صريحا يقول يشهد له بالكذب. والنجاشي يقول غير معتمد، بل ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه، غير معتمد عليه فيه يعني في الحديث. هذه واضحة جدا بأنه ضعفوه لا فقط لسبب غلوه، بل لضعفه في الحديث. بل هذه عبارة النجاشي. عبارة الشيخ رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في موضعين ضعفه، وقال الشيخ سهل في الفهرست، يقصد في الفهرست، قال: سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى أبا سعيد ضعيف، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد إلى آخر السنة. فهنا بس يقول ضعيف، ولكن في موضع آخر يضعفه بشدة. بلي في الاستبصار في مناسبة معينة باب أنه لا يصح الظهار بيمين في ذيل الحديث رقم كذا، بلي قال الشيخ: وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي، يقصد أبو سعيد الآدمي هو هذا سهل بن زياد، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. ضعيف جدا، ثم مو بس عنده، يقول عند نقاد، يعني كان معروفا بالضعف، هذا معناه، معنى أنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، يعني مو بس هو، يعني الآخرون أيضا يرونه ضعيفا، يعتقدون بضعفه. هو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابوي في رجال نوادر الحكمة. في رجال نوادر الحكمة بلي ابن بابوي قايل بأنه مثلا نعتمد على روايات فلان إلا ما رواه مثلا عن سهل بن زياد، فاستثناه مما يكون مؤيدا لضعفه أيضا. ولكن جاءت عبارة للشيخ الطوسي: في رجاله، لا في الفهرست، في رجاله أكو عده، في رجاله تارة من أصحاب الجواد عليه السلام قائلا: سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد من أهل الري. هنا كل شيء ما قال عنه في أصحاب الإمام الجواد، ما قال عنه لا بتوثيق ولا بتضعيف. وأخرى تارة أخرى ذكره في أصحاب الهادي عليه السلام قائلا: سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد ثقة رازي. المظنون قويا أن هذا أكو أما فد زل في قلمه خطان، أو أن المستنسخين لكتابه صير فد خطأ، لعله مثلا كلمة غير ساقطة مثلا غير ثقة، غير ساقطة صير ثقة. احنا في كتب المعاصرين احنا نجد بأنه يضع الكتاب من الطبع أكو بها أخطاء، يغير المعنى من السلب إلى الإيجاب. كلمة لا ساقطة في الحلقات، أنا أول ما روت لأستاذنا، روت بعض المواضع كان الخطأ المطبعي يغير المعنى رأسا إلى عقب 180 درجة. كلمة لا ساقطة جاء راوت لأستاذنا في الطبعة الأولى من إيجي الكتاب من لبنان، أنا صرت أصحح الأخطاء المطبعية وأراوي لأستاذنا، كانت أودي له أقول له هذا خطأ كذا هذا، ويصلح ويتأسف وموضع هنا سقط عبارة، موضع في الجزء الأول من الحلقة الثالثة وموضع في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، وراوت للسيد الشهيد وأضاف سطر سطريا بقلمه الشريف، ولكن مع الأسف نص عبارته أضاع، يعني لأنه بس نسختي ونسخته هو، فالنص عبارتي ضاع، وبعد ذلك المضمون كان في ذهني أضفت بين المعقوفتين في الطبعات الأخرى. بل المهم أنه يصير أحيانا خطأ عند المستنسخين بسقوط كلمة لا، والمعنى ينقلب من النفي إلى الإثبات. فالمظنون أنه هذا ثقة في كلامه الشيخ في هذا الموضع من كلام الشيخ الطوسي يكون من هذا القبيل، المظنون قويا أنه يكون من هذا القبيل، لأنه هو الذي ضعفه بشدة في الاستبصار وصرح بضعفه أيضا في الفهرست. فما نقول أنه في هذا الموضع يوثق، عادة ما معقول. بلي هذا الشيء هم أثاره سيدي أخوي وأجاب عنه بعدة أجوبة، من جملتها أن الاستبصار متأخر حتى عن الرجال، الاستبصار متأخر، الاستبصار بلي بشدة مضعف في الاستبصار. فهذا شأن الشيخ الطوسي، والنجاشي قلنا بأنه بشدة مضعف، بلي كان النجاشي قال كان ضعيفا في الحديث غير معتمدا عليه فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو، هذا ما على نبي، أفرض شهادة أحمد بن محمد بن عيسى بالغلو ما على قيمة لتسرعه، ولكن أصل تضعيفه يصرح أنه ضعيف في الحديث مضعيف في العقائد، يقول ضعيف في الحديث. وكذلك بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى يقول بالغلو والكذب، مو بس بالغلو، الكذب هم يصرح. على كل حال هذا النجاشي والشيخ. وأما البرقي من أصحاب، وعده البرقي من أصحاب الهادي والعسكري عليهم السلام، ويظهر في هذا الموضوع ما قايل شيء البرقي، لا توثيق ولا تضعيف. قال الكشي سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد، قال نصر بن الصباح، ما أعرف، قال نصر بن الصباح دام استمرار لكلام الكشي أو بشكل مستقل سيد الخوئي ينقل عن نصر بن صباح، ظني أنه استمرار لكلام الكشي. الكشي قايل بأنه عندما طارح اسم سهل بن آدم أبو سعيد قال بعد ذاكر هذا الاسم فذاكر كلام نصر بن الصباح، قال نصر بن الصباح، نصر بن الصباح سهل بن زياد الآدمي الرازي أبو سعيد بلي. روى سهل بن بعد ذلك يبدأ بذكر الراوين عنه والمروي والذي هو يروي عنهم، يذكر جملة من مشايخه أو الذين يروون عنه. وقال الكشي، وأما الكشي، كشي لحد الآن هذا الكشي هنا اللي ذكرناه بس كان قال سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد قال نصر بن صباح كذا، ولكن هنا أكو وقال الكشي في ترجمة صالح بن أبي حماد الرازي في ترجمة شخص آخر اسمه صالح بن أبي حماد الرازي. الكشي قايل أن علي بن محمد القتيبي كان قال علي بن محمد القتيبي كان أبو محمد الفاضل، يعني الفاضل بن شاذان، يرتضيه، يعني يرتضي من؟ يرتضي صالح بن أبي حماد الرازي ويمدحه، ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي. اثنين هم رازيين، هم صالح بن أبي حماد رازي وهم أبا سعيد الآدمي، يعني سهل بن زياد رازي، اثنين هم رازيين. يبدو أنهم مثلا كانوا متعاصرين، وكانوا مثلا لعله بينهما منافسة، ما أعرف هسه شنو، هل قايل بأنه فلان كان يرتضي أحدهما وكان يرفض الآخر، كان يرتضيه ويمدحه، كان أبو محمد هذا فضل بن شاذان، فضل بن شاذان من الأجلة، كان فضل بن شاذان يرتضيه ويمدحه، يعني يرتضي صالح بن أبي حماد الرازي، ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي، ويقول هو الأحمق، هيك معبر عنه، ويقول هو الأحمق. ابن الغضائري قال سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب. هسه يقول تضعيفات ابن الغضائري مو هالجد يعتمد عليها، بل والبرقي هم ما أعرف برقي صرح بالتضعيف أو لا، أي ولكن خب يكفي هالتضعيفات القوية من النجاشي والشيخ والكشي، الكشي هم أيضا نقل ذاك الذي قال أبا سعيد الآدمي يقول هو الأحمق، لم يرتضه ويقول هو الأحمق. فهذه الشهادات لا يمكن بلي،
بس مثل الكشي لم يصرح ويؤيد قول الفضل،
هذا ظاهرا في التأييد،
هو عادة ما يتعرض الكشي ممكن آراء الآخرين،
أي بس بس عندما يعرض آراء الآخرين يكون ظاهرا في أنه صحيح، في أنه يعتمد عليه، هذا الظهور موجود. ثم ذاك فضل بن شاذان اللي قايل هذا الكلام هو من الأجل، فضل بن شاذان هو احنا نعتمد على كلام فضل بن شاذان،
هو يعتبر من الرجالين في زمانه،
فضل المشاذان خب هم كان من الرجالين فيمكن الاعتماد على فضل ابن شاذان. لا مو بس قايل احمق، قايل عدم لا يرتضيه، لا يرتضيه، بل كان ابو محمد الفضل بن شاذان يرتضيه ويمدحه ولا يرتضي ابا سعيد الادمي ويقول هو الاحمق. شنو معنى لا يرتضي؟ يعني لا يراه ثقة. حسنا لو كنا نحن مع هذا فقط، لو لم يكن يأتي بشأنه إلا هذا لربما واحد يناقش هيك مناقش، وهي المناقشة لعلها ما مقبولة، يعني ظاهره التضعيف على كل حال. وإحنا نؤمن بحجية الظهور مو بس في أدلة الأحكام، حجية الظهور في كلمات الرجالين. إذا كان ظاهر شهادتي أنه تضعيف في الحديث مو فقط تضعيف في المذهب، هذا الظهور حجة نأخذه، وشهادة الرجالين واحدة يكفي. احنا هذه المباني احنا بحثناها في بحث الرجال، بحثنا هذه المباني انه الشهادة واحدة من الرجالين يكفي، وحتى اذا لم يكن رجاليا ولكنه كان مقاربا في العصر في زمانه مع ذاك الذي شهد بشأنه، كان مقاربا ولكنه كان من الأجلة، كان أفرض مثلا شيخ المفيد لا يعد من الرجاليين، ولكنه إذا شهد بضعف أحد أو وثاقة أحد نقبل لأنه قريب عن هؤلاء الرواة، ويعتبر وظاهر كلامه أنه عن حس لا عن حادث. فإذا ظهور حجة، ظهور كوني عن حس حجة، وظهور كونه يضعفه لا فقط بشأن المذهب والمعتقدات بل بشأن الحديث تضعيفه أو توثيقه، ظاهره أنهم في الحديث ضعيف أو ثقة، هذا حجة. وشهادة واحد يكفي، إذن المباني بحثناها في محلها، بحثناها في محلها. وأما كون سهل بن زياد مكثر الرواية، آلاف الروايات عنده، يعني ألفين وكذا في مكان، ولعله غيره هم أيضا لا بتعبير سهل بن زياد بل بتعبير مثلا فلان أبو سعيد الآدمي، فعلى شيء قد يبلغ ثلاثة آلاف على كل حال. الإكثار من الرواية هم بحثنا ليس دليلا على الوثاقة، كونه من مشايخ الإجازة هم أيضا بحثنا، إذا القواعد باحثينها وإحنا هم بحثناها وتوصلنا إلى هذه الآراء، أنه لا نبني لا على بل الوثاقة من خلال كثرة الحديث ولا من خلال كونه من مشايخ الإجازة، بل هو لو كان من مشايخ الإجازة هذا هم حجة مو دليل على وثاقته، إلى غير ذلك من القواعد الغير مقبولة عندنا على كل حال. فهذا من أوضح من نبني من لابد أن نبني على ضعفه. إذا هذا نوثق فمن اللي يبقى بعد للتضعيف؟ يعني لازم أكثر الضعفاء هم لازم نوثقهم إذا وثقنا هذا. فهذا من أوضح من نبني على لابد وأن نبني على ضعفه. الأخ الذي بالأمس اليوم ما حاضر اللي بلي الشيخ أبو الشيخ حيدر غير المعمم هذا اللي خلاني أبحث هذا بلي لا 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 لا, لا مو شيخ مالك شيخ مالك جنابك شنيك له موجود إيه بلي شيخ حيدر موجود مو أنت عمس هنا قاعد فهلي هنا شفت مكانك فارغ على كل حال تعذروني اثنينكم على كل حال نرجع إلى بحثنا. بدي.
أول شيء توجد رواية صحيحة عن الإمام الجواد عليه السلام يظهر من عنده اقتضاءه لمحمد لسهل بن زياد. وسيد الخوي يعترف بصحته. يعني يقول أنه فلان ومن سهل بن زياد تولاه فإني قد رضيت عنه. والرواية يعترفون بصحته.
هسا أكو
تحاول أطلعها على ما
جاء. شو أنا قرأت كل كلام السيد الخوي حولها قرأتهم شو ما في هذا الشيء.
مصحح
ما في هذا الشيء.
الإمام يترضى يعني من الجواد عن الجواد أنه يقول هي شيء تولى سهل ابن فلان وفلان وسهل فيجعلونه من المؤيدات إضافة إلى اللي تفضلتم أنه الشيخ الكليمي المعروف بأنه ثبت وأنه يعني أثبت الناس في زمانه ينقل في كتاب الكافي آلاف الروايات عنه بواسطة عدة من أصحابه العدة أقلهم أربع يعني هم أربعة يذكرون العلامة
يعني هذه من القواعد التي بحثناها ورفضناها قاعدة أنه الثقات يرمون عنه هذا مو دليل على الوثاقة ما لم نرفض هذه القاعدة
المستوى من
الوضوح إذا مدح إمامك الروايات
وحتى المادح إحنا ما نأخذ سيد الخوي يقبل بالمادح أو مدح الرجاليين يعتبره بلي موجبا لحجيتك نقله حجية كلامه ولكن احنا لا احنا نريد بس ان يثبت الوثاقة احنا مجرد المدح ما نقبل ما نريد ان تثبت الوثاقة شهادة بالوثاقة نريد هسه ما اعرف اذا كان شهادة الامام في هذه الرواية بحسب هذه الرواية فغاية ما يكون يصير تعارض مع شهادة هؤلاء ومن يقدر نقول بانه شهادة الامام مثلا ارجح لانه الرواة الذين نقلوا عن الامام كنا نشوف لأنه الإمام أخو ما عاد قاطع ويقين الصدور هذا الكلام من الإمام إلا من خلال رواية هؤلاء الرواة فهذه رواية لو صحت الرواية لدلت على التوثيق ولكن هل تصح الرواية في الحقيقة أو لا فأفرض إذا كان هذه في حجية ظاهرية كلام النجاشي والكشي هؤلاء والطوسي الذين ضعفوا هم لهم حجية ظاهرية فأفرض يصير تعارض بين الحجيتين الظاهريتين بين التضعيف والتثقيف والتوثيق على فرض صحة هذه الرواية فيصير تعارض بين حجية ما دل على التوثيق وحجية ما دل على التوثيق حجيتان ظاهريتان تعارضتا ولا أفرض يصير تساقط ما يبقى دليل على وثاقته حينئذ
سبب العقلاء اللي ينقل عنا الثقات ينقل عن سهل شنو السبب
اذا
هو ضعيف وهل وضوح من
الضعف والكذب
والوضع وفساد
العقيده
مع ذلك
ينقلون عنه شنو يعني اكو اتفقنا لان الاسم على الراوي يعني العهده على الراوي قاعده العهده على الراوي قاعده عقلائيه هم ينقلون عنه العهده عليه او انه لقرب الزمان كانوا يحصل لهم القاطع بالصدق رغم ضعفه فينقلون عنه هذا مو دليل على لا هذا مو توثيق
الى الاف العشرات المئات الروايات منقلها وهم عندهم قرائن على صحتها فيدعو على انه رجل يعني
لا أفرض يصير شاهد على أن جملة منها هم ما ممكن أن يخطئون في كلها جملة منها هم حصول اطمئنانهم بصدقه صحيح هو بس جملة مو معلم يكون كلها صحيح فيصير كلها ما نقدر نعتمد على رواياته أفرض غاية ما تقول بأنه اطمئنان هؤلاء لو قبلنا بالاطمئنان بأن هؤلاء كانوا مطمئنين بصدقه في هذه الرواية خب مو معلوم كانوا مطمئنين بصدقه في كلها ولو كانوا مطمئنين هل كان اطمئنانه صحيحا اطمئنانهم صحيحا لأنه مو وثق مو عن طريق الوثاقة حصل لهم بشكل من الأشكال حصل لهم هذا مو دليل وإحنا ما رح يصير عندنا هيك اطمئنان مثل اطمئنانهم
يترتب عليه سيدنا
ما يترتب عليه يعني كل رواية اللي كان في سنده سهل بن زياد من إقبال
أقول ما يترتب عليه من المخاطر مثل ضياع كثير من التراث الرواية
إنا لله وإنا إليه ما أكثر المكاتب التي احترقت في التاريخ وزالت وحجبت عنا غاية واحدة من عدن إيش يصير
أصل وقلاء بسبب الاحتمال أن يكون صادق لها الكثرة الكثيرة
احنا ما عدنا شيء باسم اصالة الصدق فليكن صادق في علم الله هو مثاب عند الله احنا كيف تثبت الحجية عندنا احنا ذي الحجية نظر حساب الاحتمالات افرض يثبت لنا لو صح انه فالجملة من عده عدد كبير من عده اما كلها ما رحنا يثبت صحة كلها وياه الصحيح في علم الله ما ندري يا اللي ما ندري ما يمكن إثبات أن كل حجية روايته ولا القاطع بكل رواياته بصحة كل رواياته ما يمكن. اي هسه قرانا قرانا هذا الشيء
محمد رجعوه ذهب
اي اي بلي بلي ام انا هم خطر ببالي تعبير ثقة رازيون مات شيخ الطوسي خطر ببالي احتمال انه قرن ثقة برازيون كان لعله كان في ذاك العهد ذول اللي بالري رازي مو يعني من الري هو رازي يعني من الري منتسب الى الري فلعله هؤلاء كانوا معروفين بالضعف فيقول هذا ثقة على مستوى هؤلاء حقيقي ثقة رازي مو ثقة قمي ثقة رازي هسه هذا احتمال يعني
المشكلة
انه صاحب الكافي ينقل على
تقريبا ثلث يعني
وجاي
يوثق وهو
واسطة
للنقل يعني
معناته
تسقط الرواية
بالكافي
صاحب الكافي تقريبا ثلث ينقل عنه
ثلث يعني شنو ثلث ينقل
ثلث الكافي عن سهل بن زياد عدة من أصحابنا عن سهل عدة ما يقارب الثلث
هو كافي ايش قد بي الروايات
4000 يمكن
16000
روايات سهل بن زياد هم مو كلها في الكافي أما كل رواياتي سواء من الكافي أو التهذيب أو الاستفسار أو من لا يحضر الفقيه كلها حدود 3000 أو أقل من 3000 فشن صار ثلث الكافي مال سهل بن زياد منين جبته
يعني أقل من الثلث حتى لو أقل
احنا قلنا بانه هب انه 3000 في كل الكتب مو فقط في الكافي في كل الكتب والروايه الثقات عن شخص حتى وان اكثر الروايه عنه لا دليل ليس دليلا على وثاقته وعلى كل حال فمع هذه التضعيفات لا يمكن الاعتماد على شيء من هذه القرائن واما بحثنا خلنا نرجع الى بحثنا ينقل عن احد علمائنا انه كان يقول بان كل فتوى توصل اليه فلان وفلان من اساتذته انا اقطع بانه هو حكم الله هسه لعله ما يقصد هو حكم الله الحقيقي لعله يقصد بانه هو حكم الله ولو الظاهري هسه بهالساعه احنا ما نقول ولكن من الشخص الذي حقق بشأنه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وأصر على ضعفه حقق بشأنه أستاذنا شهيد الصر وأصر على ضعفه وآخر أستاذنا السيد الحائري هم أيضا يبني على ضعفه فقطعا أنا من أبحث وما أتوصل إلى نفس النتيجة ما معقول أن أتوصل إلى نتيجة أخرى مو أنه هذا حجة ولكن بحساب الاحتمالات ما أحتمل أنه توصل إلى رأي آخر وبالأخص أن مبانيهم صحيحة عندي أو أكثرها في المباني الرجالية من عدم كفاية كثرة الرواية وعدم كفاية كونه من مشايخ الإجازة وعدم كفاية القرائن اللي تذكرونها إذن كلها مو حجة عندنا مو دليل على الوثاقة المباني بيني وبينهم مشتركة فمن توصل إلى ضعفها أنا طبيعة توصل إلى ضعفه
وغيره
يبنون على عدم وثاقتي
لا يبنون على وثاقتي ويأتون بقرائن وضمنها
المتأخرين يبنون على وثاقته
على وثاقتي وجوبنا قرائن
يعني سير أخوي مو من المتأخرين يبنون على ضعفه شهيد الصدر مو من
المتأخرين غير اللي ذكرتهم سير الحائري وسير الشهيد فمدرسة ليش تشكل أكبر ومتضلع ومتخصصة في هذا المجال يعني
على كل حال احنا عندنا مباني نمشي عليها المباني مالتنا على حسب المباني من الواضح جدا ان حكمه البناء على ضعفه ان لم نقل بان حكمه الضعف حقيقة لا اقل نقول بانه الحكم الظاهري لنا ان نبني على ضعفه لا اقل من هذا
الحكم
قلنا إن هناك صور لنسيان أو جهل الرمي، تارة يتذكر أو يعلم بذلك في نفس اليوم، هذه الصورة الأولى، أن يتذكر في نفس يوم العيد فيؤديه ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج المترتبة على الرامي كالذبح والتقصير والطواف. هذا قلنا مدركه عبارة عن صحيحة جميل باب 39 من أبواب الذبح حديث الرابع، واضح سندا ودلالة. الصورة الثانية أن لا يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد، فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره. في يوم الحادي عشر يعني أو ليلة الحادي عشر تذكر انتبه، ففي نهار يوم الثاني عشر لابد وأن يقضيه ويقدم قضاءه لرمي جمرة العقبة مالت أمس على رمي جمرته اليوم، على رمي الجمرات الثلاثة التي عليه اليوم يوم الثاني عشر، وذلك لصحيحة عبد الله بن سنان الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث الأول. هذه الرواية هذه صحيحة قرأناها بالأمس، واضحة الصحة سندا ودلالة. بلي، هذه الصورة الثانية اللي بحثناها، وقلنا بأنه بحسب دلالة الإطلاق المقامي لهذه الرواية نعرف بأنه لا يجب عليه أن يعيد الأعمال الأخرى. الصورة الثالثة أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة. هذه الصورة أستاذنا الشهيد عبر فيها بأنه تذكر بعد يوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة. الآخرون أو بعض الآخرين عبر بأنه إذا تذكر قبل نهاية أيام التشريق. يبدو أن أستاذنا الشهيد لا يرى من الواجب، بل الأخير يشير إلى أنه الأحوط، وهل يقصد الأحوط استحبابا أو وجوبا هم كلش واضح عندي، أنه يلتزم القضاء، يعني يحقق القضاء في أيام التشريق لا بعد أيام التشريق، ولكن البعض يوجب ذلك، يوجبون ذلك أن يكون القضاء في أيام، أما بعد أيام التشريق بعد إما لا يجب القضاء نهائيا أو يجب القضاء في أيام التشريق من السنة القادمة. يعني بعضهم يقولون بأنه أصلا في غير أيام التشريق لا يصح رمي الجمرات، فإما يسقط القضاء عنه نهائيا أو أنه يجب عليه أن يقضيه في سنة قادمة أو ينوب عنه، يبعث لنائب عنه أن يرمي عنه بنيابة في أيام التشريق لازم يكون. هذا الشيء منوط برواية ضعفها السيد الخوي، ولربما احنا نصحح الرواية بكونه من مشايخ احد الثلاثة. اصل الحكم بشأن هذه الصورة الثالثة بقطع النظر عن انه بعد ايام التشريق هل ايضا يجري فيها هذا الحكم او لا، او ما دامه في مكة يجري عليه هذا الحكم وهو أن يرجع ويقضي. أصل هذا الحكم وارد في روايات صحيحة السند من معاوية بن عمار، ثلاث روايات ولعلها في واقعها واحدة، ولكن على شكل ثلاث روايات جاءت في كتاب الوسائل صحاح معاوية بن الصحاح الثلاث لمعاوية بن عمار باب الثالث من أبواب العودة إلى منى، الحديث الأول والثاني والثالث من أبواب العودة إلى منى. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار. في هذه الصحيحة الأولى السؤال عن حال الجهل، في الصحيحة الثانية والثالثة السؤال عن حال النسيان. والحكم أصل الحكم مشترك، وأما بعض الخصوصيات لعله بها تفاوت. امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي، يعني على طريقة المعروفة للرمي لابد لها أن ترجع وترمي. والرجل كذلك، الإمام يقول بأن هذا الحكم لا يختص بالمرأة، صحيح أن سؤالك عن المرأة ولكن الرجل أيضا نفس الحكم، إذا بلي جهل ذلك إلى أن نفر إلى مكة فيجب عليه أن يرجع من مكة وإلى منى ويرمي. هذا الحديث الأول في هذا الباب. الحديث الثاني، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، هذا أوضح يعني صحة في السند من السابق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل نسي، التعبير هنا بالنسيان، هنا كان التعبير بالجهل، كان السؤال عن الجهل، هنا عن النسيان. قلت رجل نسي الجمار أو نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال يرجع فيرميها. إلى هذا الحد الحكم نفس الحكم، يرجع ويرمي الجمار. يضيف في هذا الحديث الثاني، يضيف يفصل بين كل رميتين بساعة. قلت فاته ذلك وخرج، خرج إلى جهة بلاده، قال ليس عليه شيء. هذا المقطع الأخير سنبحث عنه لأنه في العلو في الصورة الرابعة من الصور التي استعرضها أستاذنا شيء، أنه لو لم يتذكر إلا بعد خروجه من مكة واتجاهه إلى بلاده فماذا يكون حكمه؟ هل يسقط عنه نهائيا أو أنه بل في سنة قادمة يقضي؟ هذا سنبحثه إن شاء الله. الآن احنا شاهدنا فيما قاله من أنه إذا تذكر في مكة فيرجع فيرميها، ويضيف يفصل بين كل رميتين بساعة، يعني رمية اليوم الماضي ورمية اليوم يفصل بالي. ها هنا يقصد، يبدو يقصد أنه هو ناسي الأيام الثلاثة كلها، فيفصل بين القضاء عن اليوم الأول واليوم الثاني، ثم بين القضاء عن اليوم الثاني والثالث يفصل بين كل رميتين بساعة. باب الثالث من أبواب العودة إلى منى. تريد عنوان الباب؟ عنوان ثلاث الصور أقرأك يا؟
لا عودة إلى منى هو صدقات المول عودة.
الباب الثالث من أبواب العودة إلى منى. من أبواب العودة إلى منى. أكو أبواب باسم أبواب العودة إلى منى. هذا الباب الثالث من عدها.
أي.
أي, 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 اي هو هذا، هو هذا، هذا الباب الثالث من ابواب العوده الى منى. فالحديث الثالث، وباسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاويه بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل نسي، هنا ايضا السؤال عن النسيان، رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها. هنا إلى هذا الحد هم مشترك مع الروايات السابقة، قال يرجع فيرميها. قلت فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال يرجع. في السؤال الأول ما كان تصريح بأنه نسي إلى أن أتى إلى مكة، في هذا السؤال الثاني يصرح يقول نسي إلى أن أتى إلى مكة، في مكة ذكى قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساحة مثل ما كان في الحديث السابق. قال فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، يعني خرج من مكة. هذا يرجع إلى الصورة الأخيرة التي بعدنا ما بحثينها. قال ليس عليه أن يعيد، هنا الكلام بأنه ماكو عليه أن يقضي، ولكن هذا سنبحثه، لا بد أن نبحثه. المهم هذه الروايات الثلاثة مطلقة من حيث أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، لأن أيام التشريق يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، مو العاشر الحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر. إذن الأيام الثلاثة يسموها بأيام التشريق. هذه الروايات تتحدث عمن تذكر في مكة، حتى وإن كان تذكر في مكة ظاهر الإطلاق، يعني حتى إذا تذكر في مكة بعد أيام التشريق يرجع من مكة، أفرض يوم الخامس عشر تذكر فيرجع، حسب إطلاق هذه الروايات المفروض به أن يرجع و يعني يرمي يقضي الرمي. وأستاذنا الشهيد قال بالاحتياط، هل أن هذا الاحتياط نعتبره مقرونا بالفتوى، لأنه أصل الحكم بالفتوى ذاكرة في البداية، وخصوصية كونه أن لا يتجاوز أيام التشريق هذه الخصوصية قال الأحوط، ما أعرف يقصد الأحوط الاستحبابي أو الأحوط الوجوبي. وسيد الحاري بالهاي مش قايل لا يترك، يعني هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند سيد الحاري، بل يقول مما يصير قرينا لعله على أن السيد الشهيد كان يقصد الاستحبابي، فسيد الحاري معلق عليه بأنه لا، هذا مو استحبابي هذا وجوبي. عبارة المتن عبارة أستاذنا الشهيد الثالثة الصورة الثالثة أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة، فيجب عليه أن يرمي. وإذا كان في مكة والتفت وجعل، إذا كان في مكة في البداية ماكو تعبير عن أيام التشريق، إذا كان في مكة والتفت والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرامي، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحاج. هذا هم لا تجب عليه إعادته ما أتى به من أعمال الحج، هذا هم تمسكا بالإطلاق المقامي، لأنه إن كان يجب فالمقام يقتضي أن يبين، ولم يبين أي بعد انتهاء الوقت. والأحوط أن يبادر إلى الرجوع والرامي على نحو يحصل الرامي في أيام التشريق، هذا قال الأحوط. والسيد الحاري يقول لا يترك، احنا هم لازم نقول لا يترك، لان الرواية التي بها هسه بعد انتهى الوقت ردت اقراها، الرواية ضعفها السيد الخوئي، ولكن هذا الذي ضعفه السيد الخوئي قد يمكن تصحيحه برواية بعض الثلاثة عنه، نبحثه ان شاء الله في اليوم القادم. والحمد لله رب العالمين.